هذه التنبيهات بعضها في كتب الأصوليين مقدمة بعنوان تمهيدات وبعضها بعنوان تنبيهات. وما أتي الشهيد جمعها كلها بعنوان التنبيهات. التنبيه الأول في أن هذه مسألة أصولية، اجتماع الأمر والنهي، جواز الاجتماع وامتناع الاجتماع مسألة أصولية، وهذا واضح بناء على المبنى المختار في حقيقة المسألة الأصولية. من الواضح أن هذه المسألة مسألة أصولية، أما الميزان في كون مسألة أصولية أن تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي ولا يكون بنحو التطبيق بل يكون بنحو التوصيف، أي لا يكون تطبيق كبرى وحكم كبروي على موضوع، إنما تكون قاعدة أخرى يثبت بها حكم آخر، ويكون أيضا سيالا في الفرق، أي هي مخصوص بباب معين، ويكون من شؤون الشارع من الأمور المربوطة بالشارع بما هو شارع ومشارع. هذه القيود الثلاثة هي المستخلصة في ضابطة في كون المسألة أصولية، القاعدة أصولية، وهي كلها موجودة هنا. فإما قاعدة اجتماع الأمر والنهي، جواز الاجتماع أو امتناع الاجتماع، هذه المسألة تقع في طريق إثبات بقاء الأمر على المجمع وعدمه، وإن شئتم قلتم وقوع التعارض بين الدليلين في موضع الاجتماع وعدم التعارض بينهما، فهناك حكم وهو بقاء الوجوب، شمول الوجوب، سعة الوجوب لمورد الاجتماع يستنبط، وهو غير مسألة جواز اجتماع الأمر والنهي التي هي مسألة عقلية من قبيل الملازمات، إن كان الاجتماع الذي هي من سنخ الاستلزامات العقلية والمدركات للعقل النظري، إمكانه أو استحالته امتناعه يثبت حينئذ شمول الوجوب وثبوته في ذلك الموضع المجمع وعدمه، وقول التعارض بين دليل الأمر ودليل النهي وعدمه، بالتالي إذا يترتب صحة ذلك المجمع لو كان الاجتزاء به لو كان واجبا بناء على الجواز بخلافه مثلا بناء على الامتناع، وهكذا. فتلك أحكام أخرى شرعية كلية كبروية تستنبط من هذا الحكم. هذا سائر الملازمات المتقدمة، الأمر بالشيء هل يستلزم النهي عن ضده أو لا، سائر مدركات العقل العملي، مربوط بالمولى، بشؤون المولى، لأنها مربوط بالعلاقات بين الأحكام بحسب الحقيقة، وسيالة بالأبواب الفقهية، إذ لا تختص بالباب دون باب، كل حرمة وكل وجوب. إذن فالخصائص الثلاثة والمشخصات الثلاثة للمسألة الأصولية كلها موجودة في هذه المسألة، وهذا واضح. وبعد هذا لا حاجة إلى التعرض لكلمات الآخرين لأننا يغنى عنها. هذا هو التنبيه الأول. التنبيه الثاني، التنبيه الثاني في أنه ذهب بعضهم إلى أن اجتماع الأمر والنهي ممكن عقلا مثلا بأحد الملاقات، جائز عقلا بأحد الملاقات الثلاثة، لكنه ممتنع عرفا، ممكن التفصيل، ذهب بعضا إلى التفصيل بين الجواز العقلي لاجتماع الأمر والنهي في مورد واحد والامتناع العرفي، وأشكل عليه في كلمات آخرين لأنه لو كان جائزا عقلا كما إذا كان العاقل وكمن يرى أن تعدد العنوان يكفي او المتعدد العنوان يستلزم متعدد المعنوان. حينئذ ذهاب العرف الى الامتناع لا اثر له، لانها لا من باب الخطأ، خطأ العرف، العرف هنا يخطأ، يتصور انه لا يمكن الاجتماع، يتصور انه مثلا لا تعدد المعنوان ونحو ذلك، وهذا الخطأ العرفي خطأ في التطبيق. وخطأ العرف في هذه الامور لا تكون حجة بعد ان قام البرهان على جوازه وانه يجوز الاجتماع. ثم ان هذا الاشكال غير وارد كليتان، بمعنى انه خطأ العرف حتى في التطبيقات وفي الامور الخارجية والامور العقلية ونحو ذلك، وان كانت غير حجة في نفسها بعنوان انها بما هي نظر بالعرف، لكن قد تكون حجة بالمآل والنتيجة، بمعنى ان هذا الفهم والدرك والخطأ العرفي يسبب تشكل دلالة وظهور في الدليل. اذا سبب هذا الخطأ العرفي ظهورا في الدليل عرفيان نوعيان، حينئذ يكون ذاك الظهور وتلك الدلالة الالتزامية والمطابقية المتشكلة على اساس هذا الخطأ العرفي، تكون تلك الدلالة مشمولة لكبرى حجية الظهور، فإن كبرى حجية الظهور موضوعها كل ما يستظهره العرف، كل ما يكون بحسب الفهم العرفي دلالتان ومدلولا عرفيان. وهذا معقولا، فإنه جملة من الأمور كما في موارد الملازمات العرفية غير العقلية، موارد الأمور التي عقلا لا تلازم فيما بينها، لكن العرف يرى التلازم. حينما يرى العرف تلازم، لماذا نأخذ حينئذ باللازم إذا كان على الملزوم دليل ودلالة عرفية؟ لأن ذاك الدليل الذي يدل على الملزوم تتشكل له دلالة ظهور، أن كل أقسام الدلالات الثلاث حتى الالتزامية مصادر للظهور، تتشكل دلالة التزامية، تكون هذه الدلالة الالتزامية حجة. فمثلا في مورد على المثال الفقهي المعروف، الماء النجس لو تمم كران بماء آخر طاهر، هناك عقلان لا ملازمة بين أن يكون هذا النصف من هذا الماء الكر نجسا وذاك النصف الآخر باقيا على طهارته، لكن العرف لا يقبل، ويرى أن الماء الواحد حكمه أيضا لا بد أن يكون واحدا، فإذا كان نصفه نجسا فالنصف الآخر أيضا يكون نجسا. فلو دل دليلا على نجاسة هذا النصف فإن تتميمه بالنصف بدون الكر كرا لا يكون مطهران، حين دون يدل هذا الدليل على ان كل هذا الماء نجس. وهكذا امثال هذه موارد لها امثله كثيره في الفقه. حينئذ قد يفترض ان خطا العرف ورؤيته الامتناع، امتناع الاجتماع، يسبب لدليل النهي عن المجمع موضع الاجتماع دلاله التزامية على نفي الوجوب حتى بالأنيام الآخر في داخل المورد، فتكون هذه الدلالة الالتزامية مصداقا للظهور، فيعارض لا محالة الدلالة المطابقية أو الإطلاق في دليل الأمر لمورد الاجتماع، فيقع بينهما تمانع وتناف وتعارض لا محالة، فيقيد بغير مورد الاجتماع بناء على تقديم الناس. إذن فمجرد دعوى أن النظر العرف في مثل هذه الموارد أو في خطأ العرف التطبيقات ليست بحجة هذا لا يكفيه، إذا بل لا بد أن لا تكون المسألة بنحو بحيث تنتهي إلى تشكل الدلالة، هذا بشكل عام وكلي. وأما في هذه المسألة أنه هل يمكن التفكير بأن نقول أنه عرف عقلان لا يمتنع اجتماع الأمر والنهي، ولكن عرفان العرف يرى امتناع اجتماع الأمر والنهي ولو بعنوانين في مورد واحد، هل هذا التفصيل صحيح في نفسه بحيث متجهون أن نقول مثل هذه المقالة من يرى أن تعدد العنوان مثلا يكفي لجواز الاجتماع؟ هل يمكن أن يدعي الامتناع العرفي كما ادعاه لعله بعضهم أو لا؟ يوجد تلازم بين الإمكان العقلي وعدم الامتناع العقلي والإمكان العرفي وعدم الامتناع العرفي. هنا السيد الشهيد يبين نقطة لإثبات هذا التلازم، وأنه لو قلنا بالإمكان وعدم الامتناع عقلا فلا وجه حينئذ للقول بالامتناع العرفي، وذلك لأنه لو ثبت البرهان بأي دليل أنه يجوز أن يتعلق أمر ونهي بعنوانين مجتمعين في مود واحد، حب وبغض بعنوانين أحدهما محبوب الآخر مبغوض مجتمعين في مود واحد، إذا كان هذا عقلا ممكنا وليس فيه محبوب فلا محالة سوف يكون العرف أيضا وراء جواب ذلك، لأن ابتلاء العرف بالحب والبغض والأمر والنهي كثيرا. حينئذ إذا كان هذا ممكنا واقعا، فحيث أن الإنسان كثيرا ما يحب عنوانا ويبغض عنوانا آخر يكون بينهما عموم واسع، حينئذ يحس بحسب وجدانه لابتلائه كثيرا بهذا أنه يمكن أن يحب هذا العنوان ويبغض ذاك العنوان رغم اجتماعهما بينهما عموم من واز مثلا في موضع الاجتماع اجتماعا على شيء واحد. هذا الإمكان هذا الشيء الممكن والذي ليس فيه محظور، حيث أن العرف مبتلى به كثيرا فلا محالة سوف يتضح له الآن ويحس بوجدانه أنه ممكن، لماذا حين يكون فهم العرف ومنظر العرف أنه ممتنع وأنه لا يمكن؟ إذن فعادة مثل هذا الإمكان لو ثبت لو كان ممكنا عقلا سوف يدرك العرف أيضا بحسب وجدانه إمكانه أيضا لكثرة ابتلائه بمثل هذا المورد في حياته في مطلوباته التكوينية أو في مطلوباته التشريعية، كلاهما كثيرا الابتلاء به. فإن شئتم قلتم أن هذا من الأمور الوجدانية، إذا كان واقعا ممكنا وجدانا وعقلا إذن هذا الأمر الوجداني سوف يكون واضحا عرفا أيضا، لأن العرف يعيش هذا الوجدان ويبتلي به في موارد كثيرة، فلا بد أن يدرك بالتدريج ويتضح عنده أنه هذا ممكن. هذا البيان الذي يذكره السيد الشهيد هنا، وهذا البيان صحيح فيما إذا لاحظنا نفس القضية الممكنة عقلا وطرحناها حينئذ على العرف من قبيل هذا الذي فرضه السيد الشهيد. يعني لو قلنا أن العقل يرى جواز اجتماع الأمر والنهي والحب والبغض في مورد واحد بعنوانين مثلا، إذا كان هذه القضية لاحظناها يجوز اجتماع حب وبغض بعنوانين في مورد واحد أو أمر ونهي بعنوانين في مورد واحد، إذا كان هذا صحيحا وتاما عقلا وجدانا إذن سوف يكون واضحا عرفا أيضا، لأن هذا يحسه الوجدان وهذا العرف أيضا يعيش نفس هذا الوجدان، فإذا كان بحسب وجدانه يرى يمكنه أن يحب شيئا ويبغضه بعنوانين فلذا لا يرى امتناع ذلك. لكن قد يكون هناك امتناع عرفي بحسب النتيجة، لا من ناحية الاختلاف في هذه القضية، القضية الأصلية التي هي اجتماع حب وبغض بعنوانين أو اجتماع أمر ونهي بعنوانين، بل من باب الاختلاف بين العرف والعقل في نكتة أخرى، تلك النكتة تستلزم حينئذ أن تكون هناك امتناع وتعارض بين الأمر والنهي بحسب نظر العرف دون النظر العقلي. وهذا يمكن أن نمثل له ونذكر له تقريبين مثالين. التقريب الأول، المثال الأول ما تقدم عن المرجع. افرض نحن قلنا بأنه يجوز الآن بالجامع والنهي عن الفرد عقلا لا امتناع بينهما، إذا كان الجامع بدليا، فإن الجامع حينئذ يكون مطلوبا ومحبوبا، والفرد يكون مرغوبا، والجامع غير الفرد، ولا يشري لا الحب ولا الآمر من الجامع لا الفرد، إذا فلا امتناع. لكن الأمر بالجامع ادعى المرجع أنه فيه دلالة التزامية عرفية، لو قال هكذا لنا المرجع كما تقدم. وهذا الكلام قد يكون عرفيا ولو في بعض الموارد في الجملة. أما الأمر بالجامع ظاهره عرفان، أما المولى الذي أمر بالجامع ولم يقيده بغير الفرد المحرم بغير هذا الفعل، أمر بالصلاة ولم يقيده بخارج الحمام مثلا، هذا الأمر ظاهره إيجاب الجامع وظاهره الترخيص الفعلي في أن يطبق المكلف هذا الجامع على أي فرد من أفراده، لأنه يريد واحدا منه بدليا. ظهور الآن لو ادعي ظهور الآن في الترخيص في تطبيقه، جواز إمكان تطبيقه من الناحية الشرعية على كل فرد من أفراد هذا الجامع، من ناحية هذا الجامع لا يكون فيه محظورا وجائز حينئذ، ولا من ناحية الجامع لا من ناحية العناوين الأخرى. هذه الدلالة الالتزامية العرفية على الظهور العرفي لو قام حينئذ دليل الفرمة سوف يكون معارضا، دليل لا تصلي في الحمام يكون معارضا مع صلي، إذ سوف يكون بلحاظ هذا المدلول الالتزامي بينهما تنافي وتمانع، لأن هذا المدلول الالتزامي يقول الصلاة يجوز بالفعل أن تحققه في أي فرد حتى الفرد في الحمام، صلاة في الحمام، وذاك الدليل يقول يحرم عليك، يحرم ويجوز لا يجتمع أن يمتنع، فيقع بينهما تمانع وتعارض. هذا تقريب. إذن هنا صار الامتناع العرفي صحيحا دون الامتناع العقلي، عقلان يجوز أن يكون الجامع مطلوبا وواجبا والفرد محرما، لكن عرفان دليل الأمر بالجامع حيث له مثل هذه الدلالة الالتزامية فيقع التنافي بينهما. وفائدة هذا التمانع العرفي دون العقلي هو هذا، أنه لو كان الدليلان لفظيان يقع بينهما تمانع تعارض، ولو كان لبيا أو أحدهما لبيا لا يكون بينهما واحد من التعارض، لأن دليل الوجوب لو كان دليل الوجوب مثلا لو كان دليل الوجوب لبيا لا يقع بين التعارض، لو كان دليل الأمر لفظيا يكون معارضا، لكن لو كان دليل الأمر لبيا حينئذ لا يكون هناك تعارض، لأن الدليل اللبي يدل على وجوب الجامع كالإجماع مثلا الحكم العاقل. وأما أنه إذا وجد الجامع يجوز تطبيقه على كل فرد جوابا شرعيا فعليا منافيا ومضادا مع الحرمة، مثل هذه الدلالة غير موجودة حينئذ هنا، لأن هذه الدلالة دلالة أن تكون دلالة عقلية وملازمة عقلية، وإنما مدلول عرفي وظهور عرفي، والظهور العرفي غير موجود في الأدلة اللبية.
فيكون حينئذ لو كان دليل الوجوب لفظيا وقع التمام عن التعارض، ولو كان دليل الوجوب لبيا من اجماع ونحوه حسب العقل مثلا لم يكن حينئذ تمام عن، وكان يمكن حينئذ اتيان الجامع حتى في ضمن هذا الفرد من ناحيه امتثال الجامع، وكان حينئذ امتثالا. اذن فيكون بحسب النتيجة الامتناع عرفي، نسميه بالامتناع العرفي بهذه النقطة، انه عند ما يكون الدليلان دليلين عرفيين واللفظيين حينئذ يقع بينهما التعارض باعتبار ولو هذا المدلول الالتزامي، فيكون حاله حال ما اذا كان اذا كنا نقول بالامتناع العقلي الحكم النتيجة. هذا مثال وجه، وجه اخر يمكن ان يذكر، الوجه الذي ذكره السيد الشهيد ايضا خارج البحث الحامج بينا فيما سبق، وحاصله اننا لو قلنا بان الامر مثلا بالجامع مع النهي عن الفرد بينهما تمانع عقلي، الامر بالجامع والنهي عن الفرد بينهما امتناع عقلي بلحاظ، لا بلحاظ الامر والنهي بل بلحاظ مبادئ الامر والنهي المحفوظية والمبغوضية، بمعنى ان حب الجامع يسري إلى الفرد ولو بدلان يكون بحسب المحبوبية، يرجع التخيير العقلي إلى التخيير الشرعي، فيحب هذا الفرد حينما لا تكون الأفراد الأخرى موجودة ولو اختيارا، فيكون هذا الفرد كأنه هو المحبوب فلا يمكن أن يتعلق به نهيه. هذا كان وجه اختاره سيد الشهيد فيما سبق هي المسألة الأولى. وهذا الوجه لو قبلناه قلنا ان حب الجامع الامر بالجامع البدلي يستلزم التخيير الشرعي لا في باب الامر بل في باب مبادئ الامر وهو المحبوبية، وان هذا الفرد سوف يكون محبوبا حينما يقدمه للمولى دون سائر الافراد، يكون هو محبوبه فلا يمكن ان يكون محرما ومبغوضا، يلزم اجتماع الحب والبغض في شيء واحد في فرد واحد، وهذا مخالف. طب إذا قلنا بهذا المقال وقلنا كما قال سيد الشيخ في خارج البحر أن الحكم بمعنى الآمر والنهي ليس قوامه بالحب والبغض، وإنما قوام الحكم عقلا يعقل الآمر والنهي على أساس الملاك، كلما كان ملاك الأمر مصلحة تامة راجحة فعلية كاملة في متعلق الامر يمكن الامر به، وكلما كانت هناك مفسدة راجحة تامة في متعلق النهي يمكن النهي عنه. فالامر والنهي كحكمين شرعيين لا يتوقف على وجود الحب والبغض في متعلقيهما، انما قوامهما وما به يمكن جعلهما ان يكون ملاكه تاما وفعليا وليس فيه كسر وانكسار، أي مصلحة الراجحة التامة والمفسدة التامة، ويعقل أن يكون في الجامع البدلي في الجامع بنحو صرف الوجود مصلحة تامة وفي الفرد مفسدة تامة، والجامع لو حقق في ضمن هذا الفرد أيضا تتحقق تلك المصلحة التامة وتتأمع المفسدة التامة، ولا يقال كيف لم يقع بينهما كسر وانكسار، مصلحة مع المفسدة حينما تجتمعان في مورد واحد يقع بينهما كسر الانكسار. جوابه ما بيناه من انه حيث ان المصلحة في الجامع ويمكن ان يحققه في الفرد الاخر فلا يقع كسر الانكسار، بمعنى ان هذا الفرد يبقى فيه المصلحة التامة ومبغوضة ايضا للمولى، ولا يبغضها اذا كان هناك بغضة، لكن مع ذلك تلك المصلحة تتحقق حينما يحققها في ضمن هذا الفرد، وكان يمكنه ان يحققه في ضمن الفرد الاخر الذي لم يكن مرغوبا، وتحقيقه في ضمن هذا الفاد كتحقيقه في ضمن الفاد الآخر من حيث تحصيل تمام تلك المصلحة. هذا أمر ليس مستحيلا وليس غير معقول، ليس في محذور، فإن المصالح أمور تكوينية قد تكون هكذا تتحقق. إذن فتكون المصلحة المتحققة بهذا الفرد مصلحة تامة كما لو حققها في ضمن الفرد الآخر، والمفسدة الموجودة فيه إذن مفسدة تامة كما لو لم تكن معها مصلحة أصلا. إذن فكلتا الملاكين من المصلحة والمفسدة تامتين، بمعنى أنهما مقتضيتين للأمر والنهي، لا يقع بينهما كسر وانكسار من حيث اقتضائهما للأمر والنهي، بل حتى للحب والبغض، حب الجامع وحب وبغض الفارق، لأنه لا تزاحم بينهما لكي يقع دائما الكسر والانكسار في المصلحة. لا يعني الكسر والانكسار في عالم التكوين، فإن المصلحة تتحقق تكوينا والمفسدة تتحقق ثم حتى في مورد اجتماعهما في واحد. الكسر والانكسار بلحق تأثيرهما في الأمر والنهي وتأثيرهما في الحب والبغض، فإذا كان بنحو بحيث لا يمكن أن يؤثر في الأمر والنهي حينئذ يقع بينهما الكسر والانكسار، وهما يمكن أن يؤثر لأن الأمر بالجامع البدلي والنهي عن الفات ولا يوجد تزاحم بينهما أصلا. حينئذ إذا كان هكذا هذا كان هو برهاننا على الإمكان في صحة الملاك الأول. فلو قلنا بأن الأمر قوامه الأمر والنهي ليس بالحب والبغض، قوامه بالملاك التام، الملاك الذي يمكن أن يكون مؤثران في الأمر والملاك الذي يمكن أن يكون مؤثران في النهي عن ذاك الذي فيه المفسدة، الشيء الذي فيه المفسدة، وهنا من هذا القبيل. حينئذ إذا قلنا بهذا وقلنا هذه المقدمة الثانية، المقدمة الثالثة قلنا بأن ظاهر الأوامر والخطابات المولوية عرفا أنها ناشئة أن وراءها حب وبغض لا مجرد الملاك. ادعينا أن الأوامر العرفية ظاهرة في أنها المأمور به محبوب للمولى لأنه محبوب أمر به، والآمر مبادئه ومدلوله الجدي محبوب عبارة عن محبوبية هذا المأمور به والنهي مبغوضية منه. يعني ادعينا ظهورا عرفيا في الأوامر عند العرف في أن مبادئ الآمر والنهي عند العرف ليس مجرد الملاك، وإن كان دقة عقلا يمكن أن يكون فقط الملاك، لكن في الأوامر العرفية أكثر من هذا. إذا قبلنا هذا المقدمة الثالثة حينئذ يتم هذا الذي ذكره السيد الشهيد في الهامش، ونحن ذكرناه في الهامش ونقلناه عنه، وهو أنه سوف يكون بين خطاب الأمر والنهي تماما في المسألة الأولى والثانية معا، أو على الأقل في المسألة الأولى سوف يكون تماما عرفي وتعارض عرفي وامتناع عرفي وكيف لا عقلي، وأثره أيضا يظهر فيما إذا كان دليل الأمر والنهي غير لفظيين بإجماع مثلا يثبت أمر. لماذا؟ لأنه حينما يثبت وجوب بأمر ودليل وخطاب لفظي سوف يكون ظاهره أن هذا محبوب، وإذا كان محبوبا فلا يمكن حينئذ النهي عن فرده بنفس العنوان أو حتى بعنوان آخر، لأن الحب لأن ظاهر هذا الخطاب أن هذا العنوان محبوب جامع بحكم المقدمة الثالثة، والمحبوبية للجامع تسري إلى الفرد بحكم المقدمة الأولى. إذن فيلزم اجتماع الحب والبغض على فعل واحد حينئذ، وهذا ممتنع، فيقع التعارض بين المدلولين التصديقيين لدليل الأمر والنهي، فلا بد من تقييد أحدهما بغير مورد الاجتماع ولو الاجتماع العرفي. لكن لو كان الدليل عقليا لبيا لا لفظيا كما قام لو قام الاجماع على ان الشارع يريد الجامع، الجامع مطلوب للشارع نحو صرف الوجود، حينئذ الوجود الشرعي لا يتقوم بالحب، فيقال انه لا بد أن يكون هناك حب للشارع، بل يتقوم كما قلنا بالبلاغ ووجود المصلحة التامة. المصلحة التامة يمكن أن تكون في الجامع حتى إذا تحقق الجامع في ذم الزرد المحرم. إذن فلا تنافي بين هذا الوجود ثابت بالإجماع وبين حرمة الفعل، فلا يكون تمانعه. وهكذا يظهر أنه الامتناع العرفي لو أريد به الامتناع في نفس مركز الامتناع، عدم الامتناع العقلي، فالحق مع السيد الشهيد من أنه نفس ذاك المركز الذي يدرك العاقل فيه عدم الامتناع من المستبعد أنه يقال العرف يرى فيه الامتناع. فلو قلنا أن العقل يرى جواز تعلق الحب والبغض بالمجمع بعنوانين، إذن فالعرف أيضا يرى جواز تعلقهما. هذا الكلام صحيح، لكن هذا وحده لا يكفي لنفي الامتناع العرفي، إذ قد يدعي مدعين الامتناع العرفي في النتيجة لجهة أخرى لا للاختلاف بين العرف والعقل في نفس تلك القضية المركزية، بل لجهة أخرى ناشئة إما من مثل تلك الدلالة الالتزامية التي أبرزها المرجع، أو من قبيل من مثل هذه النقطة التي بيناها في التقريب الثاني، لأن يقال أن ظاهر الأوامر والنواهي أنها وتعلقاتها محفوظة ومبغوضة، لكن دقتان وعقلان لا يتوقف الأمر الشرعي والمولوي على أن يكون متعلقه محبوبا، بل حتى لو كان فيه ملاك من دون محبوبية يعقل أن يكون هناك إيجاب وأمر به. حينئذ حينما نفصل مثل هذا التفصيل، حينئذ تكون النتيجة إذا قبلنا نقطة السرايا في عالم الحب، وأن الحب للجامع بنحو التخير العقلي يرجع في عالم الحب إلى التخير الشرعي وإلى تعلق الحب وسرايته بالفرد، حينئذ أيضا نثبت هذه النتيجة، وهو أنه لو كان الدليلان لفظيان يقع التمانع والامتناع والتعارض بينهما، ولو كان دليل الأمر لبيا لا يكون بينه وبين دليل الحرمة تمانع وامتناع، ولا يجب تقييد المأمور به بغير الفرد المحرم، حتى لو جاء بالفرد المحرم يكون قد جاء بالمأمور به. هذا تعليق على التنبيه الثاني. التنبيه الثالث، تنبيه الثالث يأتي إن شاء الله. التنبيه الثالث